أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره السادس: هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟ الكلام في التنبيه السادس من تنبيهات مبحث الدوران بين المتباينين وكون الشبهة وجوبية، وحاصل ما أفاده رحمه الله في هذا التنبيه أنه في موارد العلم الإجمالي تارة يكون الإنسان عاجزا عن تحصيل العلم التفصيلي بالمرة، فلا يمكنه أن يبدل علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالواجب الواقعي، فلا سبيل له للتحقيق ومعرفة الواقع. ففي هذا الفرض لا إشكال ولا محالة تكون وظيفته متمثلة في الامتثال الإجمالي، أعني الاحتياط بالجمع بين المشتبهين أو المشتبهات. وتمام مطالبنا وبحوثنا لحد الآن التي قرأناها هي ناظرة إلى هذا الفرض، ولكن تارة أخرى يكون الإنسان متمكنا من تحصيل العلم التفصيلي بالواقع، وأن السبيل أمامه متاح للتحقيق والسؤال، بحيث يبدل علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالواقع، وبالتالي يمكنه أن يمتثل التكليف الواقعي امتثالا تفصيليا، إما علميا أو ظنيا بالظن المعتبر. فسؤال البحث في هذا التنبيه أن المكلف بعد تمكنه من تحصيل العلم التفصيلي بالواقع، فهل يلزمه فهل يلزمه تحصيل العلم التفصيلي؟ ولا يكفيه الاقتصار على الامتثال الإجمالي عن الاحتياط، أم أنه حتى على فرض تمكنه من تحصيل العلم التفصيلي مع ذلك يحق له الاكتفاء بالامتثال الإجمالي عن الاحتياط، ولا يلزمه الامتثال التفصيلي. وبعبارة أخرى، مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي، هل الامتثال الإجمالي والاحتياط بالجمع يكون مجزيا أم لا يكون؟ عليكم السلام مجزيا، بل عليه الامتثال التفصيلي. قولان في المسألة. القول الأول، أكثر الأصوليين والفقهاء على الأول، وأنه مع تمكن المكلف من تحصيل العلم العلم التفصيلي فيتعين عليه تحصيل العلم التفصيلي ويمتثل تكليف المولى امتثالا تفصيليا، ولا يحق له الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي. ودليلهم في ذلك بدليل أن قصد الوجه وقصد القربة جزما عند الأكثر معتبر قدر الإمكان، والمفروض أن ذلك ممكن في فرض إمكانه من الامتثال التفصيلي، وعليه فلا تصل النوبة إلى الاحتياط والامتثال الإجمالي. القول الآخر، أنه حتى في فرض التمكن من تحصيل العلم التفصيلي مع ذلك، عليكم السلام، مع ذلك الاحتياط والامتثال الإجمالي كاف ومجز، ولا يلزمه الامتثال التفصيلي. ودليلهم في ذلك أن الهدف إنما هو إحراز الواقع، والغرض المنشود لدى المولى إنما هو إحراز الواقع الذي هو المطلوب. وهذا الهدف إذا أمن وأحرز بأي طريق كان كفى وأجزأ وحصل مطلوب المولى. ومن البين أن هذا الهدف يؤمن من خلال طريق الاحتياط والامتثال الإجمالي. فإذا تأمن الهدف فلا وجه لإلزام المكلف بالامتثال التفصيلي. ثم بناء على القول الأول، أعني القول الذي عليه أكثر الأصحاب من عدم كفاية الاحتياط والامتثال الإجمالي في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي. بناء على هذا القول، فإن كان المكلف قادرا ومتمكنا من تحصيل العلم التفصيلي من جميع الجهات، وبإمكانه إبدال علمه الإجمالي بعلم تفصيلي من جميع الجهات، فالحكم واضح وأنه لا إشكال في تحصيل العلم التفصيلي. وأما إذا كان عاجزا بالمرة عن تحصيل العلم التفصيلي من جميع الجهات، فالحكم أيضا واضح وأنه لا محالة تكون وظيفته الاحتياط والامتثال الإجمالي. ولكن تارة ثالثة يكون قادرا ومتمكنا من تحصيل العلم التفصيلي من بعض الجهات دون البعض الآخر من الجهات، ففي هذا يلزمه تحصيل العلم التفصيلي من تلك الجهة التي يمكنه فحسب، وأما سائر الجهات الخارجة عن إمكانه وقدرته فيجزيه فيها الاحتياط والامتثال الإجمالي. توضيح ذلك ضمن مثال فقهي خارجي: لو كان للمكلف علمان إجماليان، أحدهما بالنسبة للساتر فإنه يعلم إجمالا بأن الساتر الطاهر إما هذا الثوب سين وإما هذا الثوب صاد، فها هنا الاحتياط والامتثال الإجمالي بما يتمثل؟ يتمثل بالجمع بينهما، فيصلي صلاته مرة بالثوب سين وأخرى بالثوب صاد. وثانيهما، يعني شنو ثانيهما؟ العلم الإجمالي الثاني. قلنا عند علم إجماليان، علمان إجماليان، أحدهما بالنسبة للساتر وثانيهما بالنسبة إلى جهة القبلة، فإنه يعلم إجمالا بأن القبلة إما في هذه الجهة وإما في سائر الجهات الأربعة المحيطة به، يعلم إجمالا بأن جهة القبلة في إحدى الجهات الأربع المحيطة به. وها هنا أيضا الاحتياط والامتثال الإجمالي يتمثل بالجمع بين المحتملات، فيصلي صلاته إلى أربع جهات، فيصلي صلاته إلى أربع جهات، وحينئذ فإذا ضربنا هذه الأربع في الاثنتين صار المجموع ثمان صلوات، لأنه صلاة الواحدة مرة يصليها بالثوب السين إلى جهة الشمال، بالثوب سين إلى جهة الجنوب، بالثوب سين إلى جهة الشرق، بالثوب سين إلى جهة الغرب، ذني أربعة، وذني الأربعة أيضا في الثوب صاد، فيصير المجموع. هذا هو الامتثال الإجمالي والاحتياط في المسألة إذا كان عند علماني إجماليان. فثمان صلوات، صلاة الواحدة في مسألتنا يصليها ثمان مرات. ولكن هذا التنبيه اللي قربنا الآن، ولكن إذا أمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي بجهة القبلة، وكان مقدورا له أن يحصل العلم التفصيلي بسمت القبلة، فعند ذلك يلزمه على الأكثر. كلامنا صار بناء على قول الأكثر، فحينئذ يلزمه تحصيل العلم التفصيلي وامتثال التكليف امتثالا تفصيليا، أي مع قصد الوجه والقربة، ولا يحق له الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي. ففي مثالنا يلزمه أن يصلي صلاتين إلى تلك الجهة المعلومة لديه تفصيلا، فيصلي في الثوب سين إلى تلك الجهة المعلومة، ويصلي في الثوب صاد أيضا إلى تلك الجهة المعلومة. وهذا هو معنى أن المكلف قادر على تحصيل العلم التفصيلي من بعض الجهات، بين قوسين جهة القبلة، دون البعض الآخر، بين قوسين جهة أو نسبة اللباس الطاهر. فبالنسبة لهاي الجهة إيش قلنا؟ أنت ملزم بمن بتحصيل العلم التفصيلي، فعين العلم التفصيلي جهة واحدة. وأما بذيك الجهة إيش قلنا؟ فيحق لك الاكتفاء بالاحتياطي والامتثال الإجمالي. يعني ذيك الصلاة تصليها في الثوب سين مرة وبالثوب صاد، ولكن من حيث الجهة ماذا؟ إلى جهة واحدة فارزة. وهكذا لو كان المكلف متمكنا وقادرا على تحصيل العلم التفصيلي بالساتر الطاهر، فحينئذ يتعين عليه، بعد ما نعيد الحكم رأسا بالمثال، فحينئذ يتعين عليه أن يصلي صلاته إلى أربع جهات في ثوب واحد، ذلك الثوب الذي حصل له العلم التفصيلي بأنه هو الطاهر، فتحصل أن مراعاة هذا المقدار لازم، إذ الضرورات تتقدر بقدرها. هذا ما أراد الشيخ الأعظم التنبيه عليه في التنبيه السادس. قال رحمه الله: هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي ببراءة الذمة بمن بطريق الاحتياط والجمع بين المشتبهين؟ يعني يقول احنا لحد الآن قلنا تمام مطالبنا وتمام بحوثنا، ناظر إلى من؟ ناظر إلى الفرض الأول شنو الفرض الأول؟ أنه المكلف عاجز، عاجز بالمرة عن تحصيل علم التفصيلي، فقط عنده علم إجمالي، ما عنده أي طريق، ما عنده أي سبيل أن يبدل علم الإجمالي لمن؟ إلى علم تفصيلي. فهناك بعد بطبيعة الحال شنو؟ وظيفته بعد تتمثل بالاحتياط، بعد لا يجب باله ولا يخطر بباله أي سؤال يسأل، يعني بعد يأتي بكل المشتبهين أو يأتي بكل بجميع المشتبهات والمحتملات في الشبه الوجوبية. لكن الكلام وين؟ الكلام هنا أنه عند تمكن مين من تحصيل علم التفصيلي، هنا يأتي هذا السؤال، هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي ببراءة الذمة بالجمع بين المشتبهين؟ هنا يجي يخطر بباله يقول زين آن هنا من أجي أحتاط وأمتثل إجمالا وأأتي بكل المشتبهين أو بكل بجميع المشتبهات، والحال آن شنو عندي قدرة على أن ماذا؟ على أن أحصل علم تفصيلي، هذا امتثال الإجمالي يكفي عند المولى، امتثال لتكليف المولى إجمالا وبطريق الاحتياط، هذا كاف أو ليس بكاف؟ قال هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة، يعني شلون امتثال تفصيلي؟ بإزالة الشبهة، أقدر عد علم تفصيلي أن أزيل الشبهة، واختيار المكلف ما يعلم به البراءة كيف، مو إجمالا لا تفصيلا. فهل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي وفي الامتثال الإجمالي يشترط عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، أم يجوز الاكتفاء به أي بالعلم الإجمالي وإن تمكن من ذلك، أي وإن تمكن من الامتثال التفصيلي؟ فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام بأمارة أو بدليل معتبر، أو قدر على تعيين الواجب الواقعي من الظهر والجمعة، شنو يجوز له؟ هو قادر على تحصيل العلم لكن يجوز إلى الامتثال الإجمالي بالجمع بين المشتبهات ولا يلزمه الامتثال التفصيلي. هذا فيجوز تفريع لمن على القول الثاني، ما يجوز الاكتفاء بالعلم الإجمالي وإن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي. قال وجهان بل قولان في المسألة، أكثر الأصحاب الظاهر الأكثر هو الأول، يعني نعم يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، فإذا ما ممكن امتثال تفصيلي بل الامتثال الإجمالي يحصل لك براءة الذمة وإلا فلا، ظاهر الأكثر الأول. دليلهم قالوا لوجوب اقتران الفعل المأمور به عند الأكثر، عندهم وجوب اقتران بمن؟ بوجه الأمر، يعني بقصد الوجه، وكذلك قصد القربة جزمان، وهذا ممكن في حال كون المكلف قادرا على تحصيل العلم التفصيلي بالواقع، فإذا كان قادرا فلا تصل النوبة إلى الامتثال الإجمالي. قال وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله تعالى، يعني مفصلا ويتفرع على ذلك. القول الآخر لم يتعرض له في المتن، يستفاد من السياق، وأن القول الآخر يرى بالكفاية، بكفاية الامتثال الإجمالي أي يعني عن الاحتياط، وإن تمكن من الامتثال التفصيلي. ذاك دليلهم ماذا؟ دليلهم أن الهدف، كل الهدف إنما هو إحراز الواقع. فإذا تأمن هذا الهدف بأي طريق ومن أي طريق كان كافيا وكان مجزيا، ومن البين أن ذلك الهدف أعني إحراز الواقع يؤمن من خلال طريق الاحتياط. وإذا تأمن الهدف فلا وجه لإلزام المكلف بالامتثال التفصيلي. بعد هذا حسب المورد بعد شيخنا، احتياط إما شرعي إذا كان هناك أوامر من روايات، وإما احتياط عقلي. درجة نعم، أربع جهات أي بلي أي لا خون نعم جيد أي. فإحنا في مورد التنبيهات يعني هو يدي ينبه على فد مطلب ما وراء اللي أخذناه. إذا إحنا أخذنا الاحتياط، مرة يكون احتياط عقلي مرة احتياط شرعي، على كل التقديرين هذا التنبيه يأتي أنه أنا أقدمت في التكليف المولى امتثال إجمالي يعني احتياط، إذا احتياط شرعي احتياط عقلي، ولكن عندي تمكن من تحصيل العلم التفصيلي، فهل يجزي أو لا يجزي؟ لا، العقل أيضا يحكم من باب المقدمة العلمية. لا ما شلون دائرة ما تكون كاملة؟ أي.
يعني أول ما يصلي هالشكل هذا حصل تقريبا سمت، بعد ما ما يروح الجهة الثانية يروح إلى تقريبا نصف هاي المسافة. شيء البقعة عندي كم بعد تلت متر.
لا لا، إحنا هنا إذا تلاحظون شيخنا كنا نعبر بالجهة دائما، هم جهة جهات أربع مو السمت. السمت بلي يمكن يصير أقل من 360 درجة. بس ثلاث سمات وليس ثلاث جهات. العقل يقول أنه أنت تكون تصلي إلى أربع جهات.
ما أصلي إلى جهة ما بين المغرب والمشرق.
لا ذاك السمت شيخنا. لا الجهة جهة جهات أربعة تحيط بالإنسان. بل السمات يمكن. هذا ليش صحيح؟ لأنه نحن لا نشترط الجهة وإنما السمت. السمت ممكن يصير الدائرة أقل من 360 شيخنا، فممكن يصير إلى ثلاث سمات، ولكن تلاحظون تعابير الأصوليين دائما جهات في هيك مسألة، في هاي المسألة الدوران يعبرون بالجهات. اجعلوه شرعي، اجعلوه شرعي، هي اجعلوه شرعي، وإلا هو إلى كون إلى 360 درجة. غاية الأمر أن الشارع المقدس اكتفى بالجهات الأربع. ليش؟ يعني أكو نص، أكو دليل، بلي فاجعلوا احتياط شرعي، يعني لا مشاحة هنا في التنبيهات. يعني الاهتمام منصب على المطلب الذي عقد التنبيه من أجله، بقدر ما هو شنو أن يبين الاحتياط هو عقلي لو شرعي. لا 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 لا، هذا الكلام خميتي شيخنا. لا، وإنما كلامه مطلق. هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي عدم التمكن أو لا يجوز الاكتفاء به؟ لا، من هذه الناحية كلامه مطلق. أما في مثال القبلة إذا تردون جعلوه احتياط شرعي، بل اجعلوه، لا مشاحة في ذلك. قال: ويتفرع على ذلك، أي بناء على القول الأكثر، ماذا يتفرع؟ أنه لو قدر، يعني المكلف على العلم التفصيلي من بعض الجهات، وعجز عنه عن العلم التفصيلي من جهة أخرى. قال: فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة فقط، الجهة التي يمكنه فيها من تحصيل العلم التفصيلي، وأما سائر الجهات الخارجة عن إمكانه فماذا؟ فيجزيه الامتثال الإجمالي، أعني الاحتياط. قال: فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن وعجز عن تعيين القبلة، فلا يجوز له تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات، وإنما عليه لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب، وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق، أي ومن مطلق الجهات، فهنا عليه أن يكتفي بمن بصلاة في ثوب واحد، بل إلى أربع جهات. ليش؟ لأنه ذيك الجهة ماذا؟ يعني ذلك الطرف لم يحصل لديه علم تفصيلي، أما هذا الطرف طرف الثوب الطاهر حيث علم به تفصيلا، فعليه أن يصلي إلى أربع جهات في ثوب واحد وليس في الثوبين المشتبهين. هذا ما يتعلق بالتنبيه السادس. التنبيه السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا. الكلام في التنبيه السابع، وحاصل ما أفاده رحمه الله في هذا التنبيه أنه تارة في موارد العلم الإجمالي، تارة يكون الواجب الواقعي واحدا وعملا واحدا وتمام وعملا واحدا معلوما بالإجمالي، وتمام كلامنا لحد الآن في هذا الفرض، ولكن تارة أخرى يكون الواجب الواقعي المعلوم بالإجمال عملين مترتبين في نظر الشارع المقدس، أي أنهما طوليان، يؤتى بالمتأخر عقيب الإتيان بالمتقدم، وهذا من قبيل صلاتي الظهر والعصر، فإن الإتيان بالعصر عقيب الإتيان بالظهر، ولكن لا ندري الآن هل الواجب إتيانهما قصرا أو تماما، أو لا ندري هل الواجب إتيانهما في هذا الثوب أم في ذاك الثوب، أو لا ندري أن الواجب اتيانهما إلى هذه الجهة أم إلى سائر الجهات، وهكذا من الأمثلة المشتبهة. فهذا التنبيه السابع قد عقد لبيان هذا المطلب، ألا وهو ما لو كان الواجب الواقعي المعلوم إجمالا عملين مترتبين، ولا ندري هل الواجب إتيانهما قصرا أو تماما. في هذا الثوب أم في ذاك، إلى هذه الجهة أم إلى غيرها من الجهات. فسؤال البحث في هذا التنبيه، ما هي كيفية امتثال هذا النحو من المعلوم بالإجمال؟ ما هي كيفية امتثال، طريقة امتثال هذا النحو من المعلوم بالإجمال؟ المستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم في هذا التنبيه أن الصور المتصورة في المسألة أربعة. الصورة الأولى، نقررها، الصورة الأولى ابتداء يأتي بصلاة الظهر بجميع محتملاتها كونها المتقدمة رتبة، ثم بعد اليقين بفراغ الذمة منها يعرج على الإتيان بصلاة العصر كذلك بجميع محتملاتها. فمثلا يأتي بالظهر قصرا، ثم يأتي بالظهر تماما، ثم بعد اليقين بفراغ الذمة منها يأتي بالعصر قصرا، ثم يأتي بالعصر تماما. وهذا الاحتمال هو أفضل وأتم طريقة لامتثال هذا النحو من المعلوم بالإجمال. وقد اختار هذه الطريقة جماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. قال رحمه الله: التنبيه السابع، لو كان الواجب المشتبه أمرين يعني عملين مترتبين شرعا كالظهر والعصر المرددين، بين من يعني علم إجمالي عندنا صلاة الظهر عندنا صلاة عصر، بس ما أدري قصر لو تمام. قال: المرددين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع، فهل يعتبر في صحة الدخول؟ هذه الصورة الأولى اللي قررناها، فهل يعتبر في صحة الدخول وين في محتملات صلاة العصر يعني الواجب اللاحق هل يعتبر في صحة دخولي في صلاة العصر الفراغ اليقيني من صلاة الظهر، الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع محتملاته كما صرح به؟ قلنا هاي الطريقة الأولى اللي هي أتم طريق، صلاة الظهر مرة أصليها قصر بعدين أصليها تمام أخلص منها، أروح صلاة العصر قصر ثم تمام. قال كما صرح بهذا الاحتمال وبهذا الاعتبار وبهذا الطريق جماعة من الفقهاء في الموجز، الموجز الحاوي لابن فهد من المتقدمين وشرحه اللي هو كشف الالتباس مخطوط ولم يكن مطبوعا، أيضا من المتقدمين، بعد من المتأخرين منه الشهيد الثاني في المسالك، والشهيد الثاني في روض الجنان، والشهيد الثاني في كتابه المقاصد العلية في شرح رسالة ألفية الشهيد الأول. الشهيد الأول تعلمون عنده الرسالة الألفية في الصلوات في الواجب من الصلاة، الرسالة الألفية. الشهيد الثاني شرح هاي الرسالة بثلاث شروح، شرح كبير استدلالي سماه بالمقاصد العلية. أم يكفي، هذا أم يكفي الصورة الثانية من الصور الأربعة في هذه المسألة، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ما بعد تعطيل واستشهاد الزهراء سلام الله عليها، فيكون الدرس إن شاء الله تعالى يوم السبت 7 جمادى الآخرة. وأسألكم الدعاء أعزائي.